الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 72 من اللقاءات الشهرية التي تتم ليلة الأحد 3 من كل شهر، لكننا هذا الشهر أخرناها أسبوعا نظرا لأن أوله قد شغل الناس بصيام الأيام 6 من شوال. وهذه الليلة هي ليلة الأحد 23 من شوال حسب التقويم، أو 24 منه حسب رؤية الهلال عام 2400 وألف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذه اللقاءات الخير والبركة، وأن يعيدها علينا وعليكم في أمن وإيمان وإسلام واتباع. في هذا اللقاء حدثت أشياء لا بد أن نتكلم عليها قبل أن نشرع في موضوع اللقاء. الشيء الأول هو ما حصل من عدوان دولة الروس على إخواننا في الشيشة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ونحن نؤمن بالله وقدره وقضائه، ونعلم علم اليقين أن لو شاء الله ما فعلوا، ولكن الله تعالى فعله الحكمة حكمة عظيمة لعل المسلمين يرجعون إلى الله عز وجل. فإنما حصل في جانب من أراضي المسلمين فكأنما حصل في قلب بلد كل بلد مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ونحن نعلم أن الملحدين الروس إنما قاتلوا هذه الجمهورية الفتية لأنها أقبلت على تطبيق الدين الإسلامي بالتوحيد والمتابعة. علمنا هذا من علمائهم ورؤسائهم الذين واجهناهم بالحج. ولكن مع الأسف أن الجمهوريات الأخرى لا يريدون أن تطبق الشريعة على ما ينبغي مع أنها إسلامية، ولذلك لم يقوموا بنصر إخوانهم في الشيشة. وإلا لو قامت هذه الجمهوريات ورجت دولة الروس لحصل في هذا شيء كثير. لكن نعلم أن هناك خونة حتى في نفس الشيشان كما نسمع من الأخبار، خونة يتبعون الروس. فما موقفنا الآن؟ من المعلوم أنه ليس لنا حيلة ولا قدرة ولا قوة، وأن الموقف كان يجب أن يكون من الدول الإسلامية في إنكار هذا الأمر الفظيع. ولكن قدر الله وما شاء فعل. موقفنا الآن هو أن ندعو الله عز وجل بأن ينصر وأن يدمر هذه الدولة الكافرة الملحدة في كل وقت مناسب، حتى في السجود في صلاة الفريضة والنافلة، حتى في آخر نهار الجمعة في وقت صلاة الجمعة، في كل وقت إجابة. والله سبحانه وتعالى قد يملي لهؤلاء الظلمة الكفرة ويمكنهم بعض الشيء من أجل أن يوغلوا في الكفر والعدوان ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو الذي نؤمله ونرجوه من الله عز وجل. ثانيا، صادف عيد الفطر هذا العام عيد الأسبوع، أي كان عيد الفطر وعيد الأسبوع في يوم واحد يوم الجمعة. فما موقف المسلمين من الصلاتين، صلاتي العيدين؟ هل يكتفون بصلاة العيد عن الجمعة أو بالجمعة عن العيد؟ كل هذا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صادف العيد يوم الجمعة صلى العيد في وقتها والجمعة في وقتها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. وبناء على ذلك تلزم إقامة صلاة العيد في وقتها في أول النهار، وتلزم إقامة الجمعة في وقتها بعد الزوال. لكن يرخص لمن حضر صلاة العيد مع الإمام أن لا يحضر صلاة الجمعة، ولكن يجب أن يصلي الظهر دون أن تقام صلاة الجماعة في المساجد، لأنه لا يمكن أن تقام صلاة الجماعة في المساجد والجوامع يصلون الجمعة. لكن الذي حضر صلاة العيد يصلي في بيته، يصلي مثلا في استراحته مع زملائه صلاة الظهر فقط، ولكن حضورهم للجمعة أفضل. ولهذا وجب على الإمام الذي يصلي في صلاة العيد أن يصلي الجمعة مع أنه حاضر صلاة العيد، لكن يجب أن تقام هذه الشعيرة صلاة الجمعة. هذان شيئان. الشيء الثالث، الكسوف الذي حدث في آخر ليلة الجمعة الماضية قبل الماضية. متى حدث الكسوف؟ بعد طلوع الفجر، حدث بعد طلوع الفجر. فاختلف الناس هل يصلون أو لا يصلون، وذلك لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة. منهم من قال إذا طلع الفجر فإنه لا يصلى صلاة الخسوف، يعني لو كسف القمر بعد طلوع الفجر ولو قبل الصلاة لا تصلى، بناء على أن هذا وقت نهي والنهي لا تصلى فيه صلاة الكسوف. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنها تصلى صلاة الكسوف، يعني الخسوف خسوف القمر، ولو كان ذلك بعد طلوع الفجر، إلا إذا انتشر ضوء النهار حتى غطى على ضوء القمر لو كان صاحيا، فحينئذ لا يصلى، لأن القمر زال سلطانه والانتفاع به. وقد جعل الله تعالى القمر آية ليلية، فقال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال مجاهد وغيره آية الليل هي القمر، وإذا انتشر ضوء النهار ما بقي آية، لأنه زال سلطان، فحينئذ لا يصلى. أما ما دام ظلام الليل غالبا على ضوء النهار وخسف القمر فإنه صلى ولا نهي عن صلاة الكسوف. وصلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يطول القراءة الأولى التي قبل الركوع الأول، ثم الثانية أقصر منها، ثم القراءة في الركعة الثانية أقصر من القراءة الأولى، وهكذا ركعتان فيهما أربع ركوعات وأربع سجدات. هكذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كسفت الشمس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في 29 من شوال عام 10 من الهجرة، يعني في السنة 10 بعد أن ارتفعت كسفت كسوفا كليا حتى صارت كأنها قطعة نحاس، وفزع الناس لذلك، حتى النبي عليه الصلاة والسلام قام فزعا حتى إنه لحق بردائه وخشي أن تكون الساعة، لأن الشمس إذا كسفت كسوفا كليا أظلم الجو. وأمر أن ينادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصلى بهم الصلاة التي سمعتم عنها. في هذه الصلاة أطال القراءة إطالة طويلة حتى إن بعض الصحابة يسقط مغشيا عليه من طول القيام. وفي مقامه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار. قال: ولم أرى كاليوم قط أفظع، يعني رأى شيئا فظيعا صلوات الله وسلامه عليه. ولما انتهت الصلاة وقد تجلت الشمس خطب الناس خطبة بليغة عظيمة جدا، خطبهم قائما، لكن لم يرد أنه صعد على المنبر ولكنه خطب قائما صلوات الله وسلامه عليه. كان هذا اليوم هو اليوم الذي مات فيه إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الابن من مارية القبطية، يعني ليس من حرة، من سرية، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، ومات وله 16 شهرا، وكان له مرضع في الجنة. ولما مات بكى عليه الصلاة والسلام وقال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. في هذا اليوم كسفت الشمس، فقال الناس: كسفت لموت إبراهيم، لأنهم جهال فيظنون أن الشمس إذا كسفت يعني مات عظيم، أو القمر إذا خسف يعني مات عظيم. فأعلن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وما الحوادث في الأرض حتى تؤثر في أجواء السماء؟ الأرض لا تؤثر في السماء، لكن السماء يؤثر في الأرض بالقواصف والصواعق والبرد وغير ذلك، أما الأرض حوادثها لا تؤثر في السماء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. نسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفوه. إذا نظرنا إلى حالتنا اليوم وجدنا أن كثيرا من المسلمين على وجه غير مرضي، يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات ويقرون المنكر ولا يتناهون عنه ويجهلون المعروف أو ينكرون المعروف. ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسأل الله أن يوقظنا وإياكم بآياته، وأن يعفو عنا ويغفر لنا ويعيننا على طاعته. أما موضوع هذا اللقاء، فبما أن موسم الحج قد قرب ونحن الآن في شهر من أشهر الحج، أليس كذلك؟ فما هي أشهر الحج؟ أن قم، ما هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، الصحيح وذو الحجة كاملا، اجلس. هذه أشهر الحج، ونحن الآن أيضا على القرب من شهر من أشهر الله الحرم، وهو لا وهو ذو القعدة، لأن ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه الثلاثة أشهر الحرم، والرابع رجب. بما أننا قريبون من الحج، ينبغي أن نعرف من الذي عليه الحج. هل كل إنسان عليه الحج؟ ينبغي أن نعرف متى فرض الحج، ينبغي أن نعرف كم حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول إن الحج لا يجب إلا بشروط نذكرها إن شاء الله. أما متى فرض، فقد فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. متى نزلت هذه الآية؟ في السنة التاسعة، كل أول سورة آل عمران كله في السنة التاسعة، وتسمى عام الوفود. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، لكنه خلف على الحجاج خليفته الأول أبا بكر رضي الله عنه. لم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه بقي في المدينة تسهيلا للوفود الذين يقدمون المدينة ليتعلموا دينهم. ومن جهة أخرى، كان الناس في السنة التاسعة يحج المشرك والمؤمن، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف البيت عريان، فصارت السنة العاشرة خالصة للمسلمين، وهي التي حج فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا تعليل ثالث، وهو أن هؤلاء الوفود الذين يأتون في السنة التاسعة إذا أسلموا سيحجون في السنة العاشرة، فيكون ذلك أكثر جمعا للمسلمين. أما كم حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة قبل الهجرة. جاء في السنن أنه حج مرة أيضا، ولكن الثابت هو ما بعد الهجرة، لم يحج إلا مرة واحدة صلى الله عليه وسلم. أما شروط الحج فاستمع لها، شروطه خمسة جمعت في هذا البيت: الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام، كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة، جلية. أعيد البيت: بشرط إسلام، كذا حرية، عقل، بلوغ، قدرة، جلية. بشرط إسلام، ضد الإسلام الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج، لأنه لو حج لم يقبل منه. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. من المعلوم أن الكافر بالهوية لا يمكن يدخل مكة، هناك شرطة تمنعه، لكن المسلم بالهوية الكافر بالحقيقة، الكافر في الحقيقة يدخل مكة. مثاله رجل لا يصلي، إنسان لا يصلي وحج، فهل يصح حجه؟ لا، لا يصح، لأن الذي لا يصلي كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، فلو حج لم يكن مسلما ولا يقبل منه. ولهذا نقول لمن ابتلوا بهذه البلية بعدم الصلاة، أولا أسلموا، صلوا أولا ثم حجوا. أما أن تذهبوا إلى مكة وأنتم لا تصلون فهذا حرام عليكم أن تدخلوا الحرم، لأن حدود الحرم لا يحل للكافر أن يدخله. ولست أقصد بالحرم المسجد، لا، الحرم ما كان داخل الأميال الحدود. طيب الثاني، الحرية ضدها الرق، فالرقيق لا يجب عليه الحج لأنه أولا لا مال عنده، وثانيا هو مشغول بخدمة سيدنا. عقل، ضد العقل الجنون، فلو فرض أن إنسانا كان مجنونا نسأل الله السلامة لكنه غني، هل يجب عليه الحج؟ الجواب لا. هل يحجج عنه؟ الجواب لا، لأن من شرط الوجوب أجب العقل. كذلك لو فرض أن شخصا كبيرا ليس عنده مال ثم أصابه الهرم وصار يهذري مال عقل، ثم مات له قريب فورثه فكان عنده مال، هل يجب عليه الحج؟ لا يجب. ليش؟ لأنه غير عاقل، لأنه غير عاقل فلا يجب عليه الحج. الرابع، البلوغ، وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج، لكن لو حج صح حجه، إلا أنه يجب عليه إذا بلغ أن يأتي بحجة الإسلام، لأنه إذا حج قبل أن يبلغ فقد حج قبل أوانه فصار كالذي يصلي قبل الوقت، لا تجزئه عن الفريضة. لو صلى إنسان قبل أذان الظهر، أي قبل زوال الشمس، نقول لا تجزئك عن الفريضة، لابد أن تصلي بعد دخول الوقت. الشرط الخامس، القدرة، القدرة على الحج، القدرة بالبدن والقدرة بالمال، فمن كان قادرا ببدنه قادرا بماله وجب عليه أن يحج بنفسه، ولا يجوز أن يؤخر الحج. لا يقول هذه السنة أبتلين والسنة الآخرة والسنة الثانية أحج، حرام عليه، لأنه لا يدري ماذا يعرض له، ربما تكون السنة الثانية وهو عاجز أو فاقد المال أو ميت هالك، فلا يجوز أن يتأخر. هذا إذا كان قادرا بإيش؟ بماله وبدنه. إذا كان قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه، عجزا لا يرجى زواله، كإنسان غني لكنه كبير السن لا يستطيع، أو مشلول أو ما أشبه ذلك، فهنا نقول أقم من يحج عنك، أقم من يحج عنك. الدليل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، فقالت فريضة الله فأقرها على هذا القول، فدل ذلك على أن العاجز ببدنه لا تسقط عنه الفريضة ما دام عنده مال. طيب، إذا كان عاجزا بماله قادرا ببدنه يلزمه أن يحج بنفسه، مثل أن يكون من أهل مكة ليس عنده مال لكن يستطيع أن يخرج إلى عرفة ومزدلفة ومنى بكل سهولة، نقول يجب عليك أن تحج لأنك قادر بإيش؟ عجيب وجماعة ببدن. طيب، إذا كان عاجزا بالمال والبدن فلا شيء عليه، الحمد لله. من ذلك أي من القدرة على الحج أن يكون للمرأة محرم، أن يكون للمرأة محرم، فمن لا محرم لها لا حج عليها حتى لو بلغت 40 سنة أو 50 سنة أو أكثر، فلتهنأ بالعافية ولا تحزن، لأن الحج ليس فريضة عليها لعدم وجود المحرم، فلو لقيت ربها للقيت ربها غير عاصية بترك الحج، بل هي ممتثلة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وقد كان بعض النساء تتألم وتحزن إذا لم تجد محرما، فنقول الحمد لله، لا تألمي ولا تحزني، لأن الحج لا يجب عليها. وهنا أسألكم، هل الفقير الذي لا زكاة عليه هل يندم ويحزن لأنه لم يزكي؟ الجواب لا، لا يندم ولا يحزن لأنه لم تجب عليه الزكاة، وإن كان يتمنى أن عنده المال فيتصدق. فنقول الحمد لله، أيتها المرأة المسلمة، إنك إذا تركت الحج لعدم وجود المحرم فقد أطعت الله ورسوله، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. طيب، لو قال قائل لماذا لا تجعلونها كالشيخ الكبير تنوب من يحج عنها؟ قلنا لا نقول هذا، لأنه لم يجب عليها الحج حتى يجب عليها أن تنيب من يحج عنها، أصلا لم يجب عليها الحج. طيب، ما رأيكم في امرأة ليس لها محرم؟ فقالت لرجل له 30 سنة، تعال أريد أن أرضعك لتكون محرما لي، عمره 30 سنة، نعم، وصارت تضلح له 5 أيام كل يوم قلل من لبنها، يشرب كل يوم 5 مرات، يعني رضع 5 مرات، ما تقولون يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا؟ لأن فات وقت الرضاع، الآن الكبير لا يتغذى بالرضاع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، قال انظرنا من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، المعنى الرضاعة المؤثرة هي التي يندفع بها الجوع ويحتاج الطفل إليها، أما الكبير فلا ينفع رضاعه لو رضع 100 مرة. ومن الاستطاعة ألا يكون على الإنسان دين، فإن كان عليه دين نظرنا، إن كان الدين حالا وجب عليه أن يقضي الدين أولا، ثم إن بقي شيء حج به وإلا فلا حج عليه. وإن كان مؤجلا نظرنا، إذا كان هذا الدين المؤجل إذا حل وجد عنده أي عند هذا الإنسان رصيدا فليحج، سواء راجع من له الدين أم لم يراجعه. ما دام الدين مؤجل وهو واثق من نفسه أنه إذا حل القسط يستطيع دفعه، فهنا نقول حج. ومن ذلك إذا كان الإنسان عليه أقساط للبنك العقاري، قال القسط يحل 12,000 وأنا ما عندي إلا 3,000، نقول الحمد لله لا ليس عليك حج، إلا إذا وثقت أنك إذا حل القسط أديته فتوقع حج. إيش؟ إيه؟ طيب في محل هنا في الأخوان اللي في محل ادخل على المحل هذا. نعم نعم إذا أمكن ادخلوا بين الصفوف ما يضر. أقول بارك الله فيكم، الذي عليه الدين صار انقسم إلى إيش؟ إلى قسمين. الأول الحال فنقول أوفي الدين ثم حج. الثاني المؤجل، فنقول إذا كنت تعلم من نفسك أنه إذا حل الأجل فعندك قدرة على الوفاء فحج، سواء استأذنت من صاحب الدين أو لا. أما إذا كان ليس عندك ثقة من نفسك فلا تحج. فإذا قال أنا أرغب الحج، الحج واجب، قلنا لا، ما هو واجب عليك. وإذا كنت صادقا فكن راغبا في قضاء الدين، لأن الدين أمره خطير. يا جماعة انتبهوا أيها الشباب وأيها الشيوخ، الدين أمره خطير، خلافا لمن يتساهل فيه. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله عنه للمؤمنين رؤوف الرحيم أنه إذا قدمت إليه جنازة يصلي عليها، كان لا يصلي عليها إذا كان عليه دين. اسمع إلى القصة. قدم رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي عليه، فلما خطى خطوات سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارا. فتأخر وقال صلوا على صاحبكم. الله أكبر، ما يا لها من مصيبة على الميت. يتراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عليه، صعبة جدا جدا. فقام أبو قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله الديناران علي. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الغريم وبدع منهم ميت؟ قال نعم يا رسول الله. فتقدم وصلى. هذا يدل على إيش؟ على أن الدين أمره عظيم، حتى الشهادة وهي القتل في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين، لا تكفر. صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تتهاون بالدين. الآن تجد بعض الناس يتهاون، تجد مثلا يشتري بيت وما عنده شيء في أقساط. ليش يا أخي؟ استأجر حتى يغنيك الله. تجد يشتري سيارة يمكن أن يحصل 20,000 ما يكفيه، ولكن يشتري سيارة 80,000. ليش؟ لماذا؟ تجده بيته مستقيم وقائم وكافي، لكن يقول بحط فيه ديكور وبحط فرش غالي الثمن. هذا غلط. الدين ليس بالهين، لا تتهاون بالدين. فهذه منزلة الشرعية أنه عظيم، فضلا عن ما يقال الدين سهر في الليل وهم في النهار. طيب هذا المدين الذي قلنا إنه إذا كان دينه مؤجلا ولا يستطيع وليس واثقا أن يوفي عند حلول القسط، إذا لم يحج ولقي الله مات هل يعاقبه الله؟ أجيبوا جماعة، لا يعاقب، لأنه لم يجب عليه الحج. وقد قال الله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. طيب، إنسان طالب علم عنده مكتبة يحتاجها، هو لو باعها أو باع بعضها تمكن من الحج لكن يحتاجها، هل نقول بع من مكتبك ما تحج به؟ الجواب لا، لا نقول بع ما دمت تحتاج إلى هذه الكتب ولو كانت غالية الأثمان، فأنت وليس عندك دراهم فإنه لا يلزمك أن تبيع منها وتحج، لأن هذا مما يحتاجه الإنسان. كذلك مثلا في البيت فيه أواني يحتاجها أحيانا في الشهر مرة، في السنة مرة، هل نقول بيعها وحج أو نقول لا حج عليك؟ الجواب هو الثاني، لا حج عليك، لأن هذه من حوائجه. والدين والحمد لله يسر، ليس فيه مشقة ولا تعسير. وإلى هنا ينتهي هذا الكلام، وإن شاء الله في الدرس القادم سنذكر بحول الله محظورات الإحرام وكيفية الحج. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونكمل هذا اللقاء بإجابة على الأسئلة. وأرجو من الجميع أن ينتبهوا ويتابعوا الجواب على الأسئلة، لا يقول أحدكم أنا لم أقدم سؤالا ويبدي هوجس فيضيع عليه الوقت، لا، انتبهوا، ربما يأتي في الأسئلة أشياء أهم مما سمعتم. نعم،
تفضل. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. حول موضوع صلاة الكسوف، سائل يقول: فضيلة الشيخ، نريد من فضيلتكم بيان الأحكام التالية في الكسوف: بماذا تدرك صلاة الكسوف؟ وهل يشرع خطبة الكسوف لكل أحد؟ وهل يكون الإمام واقفا أم جالسا؟ في نقاط أخرى.
تدرك الركعة في الكسوف بإدراك الركوع الأول، يعني مثلا لو جئت والإمام قد ركع الركوع الأول ثم دخلت معه وهو يقرأ ثم ركع الثاني، فإن هذه الركعة قد فاتتك، لأن الإمام ركع كم ركع الإمام؟ ركوعين، وأنت الآن ركعت ركوعا واحد، إذا فاتتك الركعة. فالضابط أنك متى دخلت مع الإمام بعد الركوع الأول في الركعة فقد فاتتك الركعة. طيب، إذا قمت تقضيها هل تصلي القضاء بركوع واحد ولا بركوعين؟ بركوعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ: فاقضوا. أما
الفقرة
الثانية،
هل تشرع الخطبة؟
هل تشرع فيها الخطبة لكل أحد؟ الجواب: من كان قادرا على أن يوجه الناس فليتكلم، فإن لم يكن الإمام قادرا على أن يخطب الناس ويوجههم قام أحد من الجماعة الذين يمكنهم ذلك يخطبون الناس. وأما هل يخطب قائما؟ فنعم، يخطب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في صلاة الكسوف قائما، وهذا يدل دلالة واضحة على أن الخطبة فيها مشروعة وليست من الخطب العوارض، بل هي خطبة ثابتة، كلما صلى الكسوف يخطب بعدها، لكن هذا من كان قادرا. وأما من لا يعرف فلا يتكلم، إذا كان لا يعرف ينظر إلى أحد من طلبة العلم في المسجد ويطلب منها أن يتكلم.
يقول: إذا جاء الكسوف بعد دخول وقت الصلاة فأيهما يبدأ به؟
نعم، يبدأ بصلاة الفريضة، يعني مثلا حدث الكسوف بعد الأذان، نقول صل الفريضة أولا ثم صلاة الكسوف. لماذا؟ أولا لأن الفريضة أهم، الفريضة واجبة، ثانيا أن الفريضة أحب إلى الله لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثالثا أنها أيسر على الناس، لأن الناس إذا صلوا الفريضة قد يكون له شغل، قد يكون محتاج إلى البول أو الغائط أو ما أشبه ذلك فيذهب. رابعا أنه إذا صلى فريضة لو بدأ بالكسوف وجاء إنسان دخل بعد أن كبر الإمام، ماذا ينوي هذا الداخل؟ سينوي أنها إيش؟ الفريضة، وهي صلاة الكسوف. فنقول ابدأ بما يتبادر إلى أذهان الداخلين وهي صلاة الفريضة. الخلاصة أن نقدم إيش؟ صلاة الفريضة على صلاة الكسوف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: دخل رجل مع الإمام وهو يصلي صلاة الخسوف، والرجل يظن أنها صلاة الفرض فدخل معه، فماذا يفعل هذا المأموم؟
نعم، هذا هو الذي ذكرنا قبل، دخل فظن أن الإمام يصلي صلاة الفريضة، ثم لما قام الإمام بعد الركوع الأول وشرع في القرآن عرف أنها صلاة الكسوف، ماذا يصنع؟ ينفرد عن الإمام ويكمل الفريضة، لأنه قد دخل على أنها إيش؟ إيش يا جماعة؟ على أنها فريضة، فيكملها وينفرد عن الإمام، لأنه لا يمكن متابعة الإمام، إذ أن الإمام سوف يركع في الركعة الواحدة كم؟ ركوعين، وهذا لا يصح بالفريضة. متى علمت أنها صلاة الكسوف فنوي الانفراد وكمل صلاتك صلاة الفريضة، لأنك نويتها من أول الصلاة، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الكسوف. كل. وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بما أن هذا أول لقاء بعد شهر الصيام، فإن الأخوة الحضور هنا في جامعة الميت ببريدة يهدونك السلام جميعا ويهنئونك وأنفسهم بإتمام شهر الصيام، ويدعون الله لك أن تكون ممن طال عمره وحسن عمله.
أقول جزاهم الله خيرا وعليهم السلام، لهم التهنئة بما من الله به على الجميع من إكمال شهر الصيام بصيامه وقيامه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله منا، وأن يجعله شاهدا لنا يوم نلقاه، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالإيمان والعمل الصالح والانتصار والظهور على الأعداء، إنه على كل شيء قدير. هذا يرجع إلى النظام المعروف عند الصندوق، فإذا كانوا يجيزون أن يبيعه فلا بأس، وذلك لأن العقار مرهون للصندوق، والمرهون لا يباع إلا بإذن المرتهن، فإذا أذنوا فلا بأس. نعم.
الشق الثاني من السؤال يا فضيلة الشيخ، يقول: في هذه الأيام في غير بلاد الحرمين صدرت في بعض البلاد الإسلامية بعض الفتاوى التي في الدين، منها أن يكون الطلاق بيد المرأة، ومثل فتوى جواز الدخان لصاحب المال الوثير، ما توجيهكم لذلك يا فضيلة الشيخ؟
نعم، توجيهنا لهذا: أما من قال إن الطلاق يكون بيد المرأة فهذا لا، ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم. فالقرآن يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ويقول عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ويقول عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ويقول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وهذا فيما أظن خلاف إجماع المسلمين أن يكون الطلاق بيد المرأة. ومن ناحية العقلية، المرأة ذات عاطفة سريعة وعقل ناقص. لو ترى رجلا أجمل من زوجها على طول جالت الزوج قالت طاق بالثلاث طلقتك طلاقا بائنا لا رجعت فيه، لأن ترجو هذا الرجل الجميل. ولو يسيء الرجل إليها أدنى إساءة خلاص ترك بالطلاق الثلاث. هذا شيء غريب يعني، قلب الحقائق والعياذ بالله. نعم لو فرض أن هناك شروطا اشترطتها على الزوج ولم يفي بها فلها الفسخ، ولا نسميه طلاقا، نسميه فسخا لا يحسب من الطلاق ولا ينقص به على الطلاق. وأما مسألة الدخان فالدخان أهون من هذه المسألة، لأن الدخان قد اختلف فيه العلماء من قديم الزمان وحديثه، فمنهم من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه حرام، ومنهم من قال إنه مستحب، ومنهم من قال إنه واجب. نعم أول ما خرج على الناس اختلفوا فيه كعادة الأشياء الجديدة. الذين قالوا إنه واجب كيف يصير واجب؟ قال نعم لو فرضنا بعد ما أذن المؤذن والإنسان يشرب الدخان وله مدة يعني ساعة أو ساعتين ما شرب وهو دايخ الآن، ما يمكن يروح يصلي إلا إذا شرب سجارة، قال لازم يشرب علشان إيه؟ علشان يصلي بطمأنينة. فقالوا هذا يجب، لا صلاة بحر الطعام ولا هو يدافع رغبتان. لكن نقول هذا لنبين للناس إن مسألة الدخان تحريم ليس إجماعيا، بل هو مختلف فيه. في الوقت الحاضر وبعد أن تقدم الطب وعرفت مضار الدخان، لا يشك أي إنسان إن يعرف مصادر الشريعة ومواردها أنه حرام، ولا يمكن أن يفتي بحله، ونحن لا نفتي بحله ونرى أنه حرام وأنه لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. ويحصل فيه من الشر والبلاء ما تقشعر له الجلود. الشاب إذا ابتلي بهذا يمكن يبيع عرضه علشان يأخذ سجارة والعياذ بالله. انتهى الجواب. في سؤال آخر لإخوانكم.
السؤال الثاني يقول ذهبنا إلى الحج.
إيش؟ إيش؟
من عرفة تعطلت السيارة في نهاية عرفة، وصلينا المغرب وأصلحنا السيارة ومشينا، ولكن لم نعرف الطريق. تهنا وتعطلت السيارة مرة ثانية، ولم نصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. ما الحكم يا فضيلة الشيخ؟
أولا لن أجيب على هذا السؤال. متى كان هذا؟ متى كان هذا؟ بأي سنة؟ خلى في آخر عام. ليش تبغى يسأل؟ مضى الآن 11 شهر. ليش تبغى يسأل؟ الحكم ما نجيبه. والله أنا أرى مثل هؤلاء لا ما يستاهلون الجواب. اللهم إلا أن يكون جاهل مرة، لكن هذه الصورة اللي ذكرت ما حد يجهل إن فيها خطأ، وكان عليه أن يسأل وهو في مكة قبل أن ينتهي الحج. إنما على حسب القواعد المعروفة عند العلماء أن على من لم يدرك المبيت في مزدلفة أو على الأقل يأتي قبل الفجر عليه دم يذبح في مكة ويوزع الفقراء، ومن لم يجد فلا شيء عليه. نعم رياض الخبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، إخوانك هنا في محافظة رياض الخبرة والخبرة يجتمعون في جامع صغير، يهدونك السلام ويشكرون لك سعيكم على نشر العلم وإتاحة الفرصة لأكبر قدر من الناس للاستفادة منكم، ومن علمكم نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يطيل عمركم على الطاعة وأن يجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين.
الله يجعلنا من خدامه.
قضية الشيخ، هذا السائل يقول: أشهد الله على حبك لله، وسؤالي هو: نعلم أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل الودث الناتج عن شحم الجزور ينقض الوضوء إذا وضع مع الطعام أو بعض المأكولات مثل الكليجة والبسكوت وغيرها؟ وأرجو أن توجه نصائح ذهبية لبعض الشباب الملتزم الذين يعكفون على الانترنت، وجزاكم الله خيرا.
هذا سؤالكم تضمن ثلاث أشياء: أولا إهداء السلام من إخواننا الحاضرين فعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وليبشروا بالخير، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما أكل لحم الإبل فإنه ينقض الوضوء بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء من لحمها، من أكل لحمها. وسئل عن الرجل يأكل من لحم الإبل أيتوضأ؟ قال: نعم. ثم سئل عن الرجل يأكل من لحم الغنم أيتوضأ؟ قال: إن شاء. هذا معنى الحديث. وعليه فنقول إن لحم الإبل ناقض للوضوء، سواء الشحم أو اللحم الأحمر أو الأمعاء أو الكرش أو الكبد أو غيره، وسواء كان نيا أو مطبوخا، وسواء كان قليلا أم كثيرا. وأما الودك الذي يخلط بغيره لإصلاحه فإنه لا ينقض الوضوء، كالودك الذي يجعل في الكليجة أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا ينقض الوضوء، لأنه لا يصدق عليه أنه أكل لحما. وأما العكوف على الإنترنت فمعلوم أن الإنترنت فيها خير وفيها شر، والذي يبتغي فيها الخير يجده. فيها علوم شرعية وعلوم لغوية وعلوم صناعية وغير ذلك، وفيها شر محض، يعني شر كثير. وقد بلغني أنها في خطورتها أشد من القنوات الفضائية. فنصيحتي لإخواني، لا بالنسبة للإنترنت ولا بالنسبة للقنوات الفضائية، أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعلموا أنهم ما خلقوا لهذا، خلقوا لعبادة الله عز وجل، وأنهم إذا نزلوا بأنفسهم إلى ما يشبه الحيوانات وهو إشباع الرغبات والشهوات فقد خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فعلى إخواني المسلمين أن يحفظوا دينهم وأن يحفظوا أوقاتهم، وأن لا يضيعوا هذا العمر الثمين الثمين الثمين. والله لا دقيقة واحدة أعز من 1000 درهم. أرأيتم إذا حضر الموت لو قيل للإنسان أعطنا كل الدنيا ونؤجل دقيقة واحدة لقال نعم؟ ولهذا قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة. ولهذا جاء في الحديث: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب. احفظ العمر يا أخي، والله إنه لأغلى من الذهب والفضة. وإذا كان الإنسان لا يضيع درهم من الدراهم فكيف يضيع هذا العمر الذي عليه مدار السعادة أو الشقاء؟ اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين. نعم. عنيزة.
ما عنيزة؟
قضية
الشيخ، تعلمون حفظكم الله ورعاكم ما يلا فيه إخواننا المسلمين في الشيشان، فما هي آخر أخبار إخواننا المسلمين هناك، وما رأيكم فيمن يريد الذهاب هناك للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وما هي شروط الجهاد في سبيل الله، وهل المتزوج يلزمه إذن والديه إن كان ليس بحاجته؟
نعم. الأخبار عنهم والحمد لله سارة. إذا نظرنا إلى حجم القوات الظالمة المعتدية بالنسبة إليهم، يعني وما بقاؤهم هذه المدة يكابحون ويكدحون إلا نصر من الله عز وجل وآية من آيات الله، كيف هذه الأمة الضعيفة أمامها هذه القوى الظالمة التي تقصف المدن والقرى والشعاب والطرق ليلا ونهارا، ومع ذلك ما زالوا والحمد لله يدافعون، والذي نسمع خيرا كثيرا. سمعنا أن طائفة منهم نزلوا من الجبال لفك حصار من الروس، فلما نزلوا خافوا أن يفطن لهم الروس فيقضون عليهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى أرسل ثلوجا عظيمة وربابا ثخينا كثيفا، فمر هؤلاء القوم من عند جيوش الروس وهم لا يشعرون بهم حتى فكوا الحصار. هكذا سمعته مباشرة من الذين كلمونا من هناك، وهذه نعمة. أما الذهاب إليهم فقد حدثني من له صلة بهم وهو في المملكة أنه لا ينبغي الذهاب إليهم في الوقت الحاضر، لأن هناك ثلوج عظيمة وبرد شديد، نفس أهل المنطقة يعني بعضهم يموت، وهم يقولون ننتظر من إخواننا أن يأتي الدفء، فإذا أتى الدفء فمرحبا بهم. نعم، لعنيزة الآن.
سائلتي تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم صلاة الكسوف للمرأة في البيت، وهل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد؟
أن تصلي في المسجد، لأن نساء الصحابة حضرنا صلاة الكسوف حين كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن تصلي في بيتها. وأصح أقوال العلماء أن صلاة الكسوف فرض كفاية، وأنه يجب أن تقام صلاة الكسوف في البلاد. مثلا إذا كنا في مدينة يجب أن تقام صلاة الكسوف، ولكن لا تجب في كل المساجد إلا على سبيل الاستحباب، والأفضل أن تقام صلاة الكسوف في الجوامع كما نص على ذلك أهل العلم، وكما يدل عليه ظاهر السنة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الناس في مكان واحد ثم قرأ بهم قراءة تدل على أن هذه صلاة اجتماع، وذلك أنه قرأ بهم جهرا وهو يصلي بهم نهارا، ولا نعلم صلاة يقرأ فيها جهرا في النهار إلا الصلوات التي يجتمع إليها كصلاة العيد وصلاة الجمعة وصلاة الاستسقاء. فدل هذا على أن الأفضل أن يجتمع المسلمون في الجوامع، وهو أيضا أولى لأجل أن يخطب المصلي، لأنه هو خطيب المسجد، يخطب بالناس بعد انتهاء صلاة الكسوف. نعم بريدة. العدل
سؤاله بقوله: أسألك بالله ألا تقرأ هذا السؤال على الشيخ.
ألا تقرأه؟
إلا تقرأ هذا السؤال.
إيه حسب يقول لا تقرأ، يقول لا تقرأ.
أن تقرأ
نعم تفضل.
التعليق على مقولته أسألك بالله ألا تقرأ.
نعم إلا تقرأ.
إلا تقرأ هذا السؤال.
نعم أولا لا ينبغي للإنسان أن يلجئ أخاه ويحرجه في قول أسألك بالله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سألكم بالله فأجيبوه، فإذا قلت لشخص أسألك بالله أحرجته، لم يبقى مترددا هل يجيبك أو لا يجيبك، وقد يكون في إجابته لك ضرر عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل أخاه هذا السؤال، على أن بعض أهل العلم قال إن معنى من سألكم بالله أي من سألكم بدين الله، أي سؤالا جائزا له فأجيبوا، وليس المعنى من قال أسألك بالله، لأن هذا مشكل. يجي إنسان يقول شخص أسألك بالله عن من وش يحدث بيتك مع عيالك، هذا مصيبة. فلذلك أنا أنصح جميع إخوان المسلمين أن يقولوا لإخوانهم أسألك بالله، ثم هذا المسؤول إذا كان في إجابته ضرر لا تلزمه الإجابة. نعم.
السؤال يقول يا فضيلة الشيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
علم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لن يجد عرض الجنة، أو كما قال أنا طالب في الجامعة وندرس علوما شرعية وكثيرا ما أقول إني سأترك الدراسة في هذا الحديث لأني لست مخلصا في دراستي، بل وأنا أدرس لأجل الشهادة والمال وأنا متردد، أرجو من فضيلتكم توجيهي وجزاكم الله خيرا.
نعم أقول جزاه الله خيرا على هذا السؤال الذي قد يشكل على كثير من الطلاب. من المعلوم أن الذين يدرسون في الجامعة إنما يريدون أن يتبوأوا مكانا ينفعون به الناس، ولا طريق إلى ذلك إلا بالشهادة، فهو إذا درس في الجامعة من أجل أن يحصل على الشهادة فيكون مدرسا أو قاضيا أو معلما مرشدا واعظا، فهذا خير، وهذه نية سليمة ما فيها شيء. لأنه من المعلوم الآن لو جاء إنسان عالم بدون شهادة وقدم ليكون أستاذا في الجامعة هل يطاع؟ ما يطاع، لماذا الشهادة؟ فإذا نقول لإخواننا نيتكم سليمة إذا كنتم تريدون بهذه الشهادة أن تتبوأوا مكانا تنفعون به عباد الله، فهي نية سليمة ولا إشكال فيها. وكم من أناس درسوا في الجامعة والحمد لله فنفع الله بهم، صاروا قضاة، صاروا دعاة، صاروا موجهين، صاروا مدرسين، فنفع الله بهم. نعم ليضع حضره.
سؤال واحد يا شيخ.
لا إذا قلتم فاعدلوا. لا 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 أنا أعرف العدل جزاك الله خير، ولا أنت بتحيف نفسك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ يقول السائل أحرمت بالحج العام الماضي أنا وأولادي السبعة من الحليفة، ولم نشترط الاعتقاد عندما وصلنا إلى الحج، ردونا لأننا ليس معنا تصاريح الحج، علما أنني قلت لأحد أقاربي في المدينة يحجز لنا شقة حتى نجلس فيها، رجعنا إلى الشقة في المدينة وسلمنا من الإحرام، فماذا علينا وفقكم الله؟
الواقع أن هؤلاء مفرطون ما داموا يعرفون أنه ربما يردون، فعليهم أن يشترطوا ويقولوا إن حبسنا حابس نحلنا حيث حبستنا. لكن يبقى الآن هل إنهم أحرموا على نية أنهم إن ردوا رجعوا وحلوا من الإحرام؟ إذا كانوا على هذه النية فلهم ما نووا، وأرجو أن يكون إحلالهم صحيحا ولا شيء عليهم. عنيزة.
قل السائل فضيلة الشيخ أشكو من قسوة قلبي وثقل الطاعة عليكم، فهل من حل رغم أني مسرفة على نفسي بالمعصية؟ فما نصيحتك لي ولأخوات الفتيات التي شغلن بالموضة ونحوها من الأمور التي تفتن المرأة عن دينه؟
أقول إن قسوة القلب لها دواء، وهي الإكثار من قراءة القرآن. دليل ذلك قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والجبل كما نعلم حجارة صماء، لو نزل القرآن عليها لخشع وتصدع. كذلك القلب إذا ورد عليه القرآن وقرأ الإنسان بتفكر وتمعن لا بد أن يؤثر في قلبه. واسمع إلى قول الله تعالى في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعليك أيتها الأخت، عليك بتلاوة كتاب الله بتدبر وتخشع، وسيبدل الله هذه القسوة لينا ورجوعا إلى الله تبارك وتعالى. أما النساء اللاتي شغلن بالموضات فقد خسرنا الدنيا والآخرة إلا أن يشاء الله. وإنك لتعجب من هؤلاء النساء اللاتي شغلن بالموضات، يتعبن أنفسهن ويتعبن أزواجهن ويتعبن آباءهن ويتعبن أولياء أمورهن، ثم إن هذه الفلوس تذهب إلى من؟ إلى الشركات التي تورث هالموضات. وقد تكون الشركات شركات كافرة، فينتفع بفلوسنا أعداؤنا. نصيحتي للنساء ولأوليائهن أن لا يذهبوا وراء هذه الموضات التي لا خير فيها إلا إضاعة الوقت وإتلاف المال. نعم فيها من تأثير على القلب في انصرافه عن طاعة الله. نعم. بريدة.
فضيلة الشيخ حفظه الله، تعلمون أنه حصل فتنة كبيرة بمشاهدة الدشوش، وبعض الناس والعياذ بالله ربما أدخله في منزله وبين أولاده، فما تعليقكم حفظكم الله؟
تعليق على هذا أن يتقي الله المرء في نفسه وأهله، وأن لا يدخل هذه الدشوش في البيوت، لأن الإنسان يدخلها على أنه سيشاهد الأخبار فقط أو ما يبث فيها من علوم، لكن لا تزال به حتى ينغمس في طينها والعياذ بالله. ولقد سمعت عن أناس ملتزمين على درجة عالية من العلوم أدخلوا هذه الدشوش على أنهم يشاهدون الأخبار ويطالعون بعض المعلومات، وإذا بهم ينتكسون والعياذ بالله، فخطرها عظيم. أما بالنسبة لمن يدخلها في بيته وهو يشاهد أهله يطالعون هذه المنكرات العظيمة، فأنا أسأل: هل يعد هذا ناصحا لأهله أم غاشا لهم؟ هو غاش بلا شك، لأنه قادر على أن يمنعهم منها بإخراجها وتكسيرها. وإذا كان غاشا فهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة؟ الأمر خطير يا أخواني. فلذلك أرى أنه يحرم على الرجل أن يدخل هذه الدشوش إذا كان يعرف من أهله أنهم سيشاهدون ما لا تجوز مشاهدته. نعم. الرياض.
سؤال واحد يا شيخ.
فضيلة الشيخ، ما حكم ركوب المرأة مع السائق الأجنبي لوحدها إذا كانت في الشارع والسيارة مكشوفة يرى ما بها من الداخل؟ ما رأيكم في ذلك حيث أن كثيرا من الناس يقول إنها ليست خلوة ما دامت أمام الناس؟
نعم، رأينا أنه حرام ولا يحل، والمفسدة التي بالخلوة موجودة في هذه الصورة. وقوله إنه ليس خلوة لأن الناس يشاهدونها، الجواب عن من وجهين. الأول أن السيارة ماشية، ما كل أحد يشاهدها، وليس الناس يطالعون في كل سيارة تمشي. الثاني أنه وإن كانت ترى، لكن الهمس واللمس والضحكة لهذه المرأة التي هو خال بها لا يدري عنه الناس. فالمحظور الذي في الخلوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا، بل قد يكون هذا أشد، ربما يراودها عن نفسها ويقول إن لم تفعل وإلا أنا أمشي على البر وأكرهك على ما أريد ولا تريدينه أنت. فالمسألة خطيرة جدا، ولقد حدث بحوادث لا أحب أن أذكرها هنا لفضاعتها في من ركبت مع السائق وحده. فالحذر الحذر من هذا. وباب الزنا أحاطه الشارع بسياج قوي حتى حرم النظر للمرأة والخلوة بها والسفر بلا محرم، وذلك لأن النفوس تدعو إليه، النفوس الضعيفة الإيمان، فلذلك جعل له سياج يحمي المرأة من أن يقوم به. نعم عنيزة
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من لا يصلي الفجر إلا عند قيامه لأجل الوظيفة، أي في الساعة 7:30 تقريبا في الغالب، مع العلم بأنه لا يتأخر عن عمله بدقيقة واحدة لأنه يحرص على أن يسجل في سلك المتقدمين في الوظيفة؟
يرى بعض أهل العلم أن من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بلا عذر كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وبناء على هذا يكون هذا الرجل كافرا كفرا مخرجا عن الملة، لأن صلاة تأخير الصلاة إلى ما بعد الوقت عمدا بلا عذر شرعي لو صلاها لم يستفد منها، لا تقبل منه. ويرى آخرون أن ترك الصلاة الذي ورد أنه كفر هو أن يتركها بالكلية، لا الفجر ولا غيره، وهذا أقرب إلى ظاهر اللفظ، لفظ النصوص يعني. فهذا لا يكفر على هذا القول الذي نرجحه، لكن على خطر عظيم والعياذ بالله، ما لم يعتقد أنه يجوز تأخير الفجر إلى ما بعد الوقت فحينئذ يكون أنكر فرضيتها فيكفر بالإنكار. نعم بريدة
يقول: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز قص الشعر بما فوق الكتفين للمرأة إذا كانت لا تقصد التشبه وإنما إجابة لطلب زوجها، وما حكم لبس النقاب وإخراج العينين فقط؟
نعم، أما الأول وهو قص شعر المرأة، وهو قص المرأة شعرها، فالمشهور عند الحنابلة أنه يكره أن تقص ولو شيئا يسيرا، وقالوا إنه إذا كانت في النسك لا تقص منه إلا قدر أنملة فما بالك بغيره. وقال بعض العلماء إنه يجوز أن تقص رأسها بشرط أن لا يرتفع فوق الكتف وأن لا يكون فيه مشابهة لشعر الرجال أو لشعر المومسات العاهرات أو الكافرات. وبناء على هذا نقول لا تقص المرأة شعر رأسها بما فوق الكتفين حتى وإن رضي الزوج بذلك، بل حتى وإن أمر بذلك. وعلى الأزواج أن يتقوا الله وأن لا يكره النساء على أمر يكرهنه، والدين والإسلام أيضا لا يراه. أما بالنسبة للنقاب فالنقاب في الأصل جائز، لأن الصحابيات كنا ينتقبن في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في المحرمة لا تنتقب. لكن نظرا لما حدث من النساء اليوم وتوسعهن في ذلك لا أفتي بجوازه، بل أرى منعه، لأن النساء تلاعبن به، فصار بعضهن يفتح فتحا كبيرا حتى أظهر الحاجب وأعلى الخد، وصار بعضهن الآن يتلثم بالخمار تلثما. وبناء على هذا التوسع أرى منعه، ولا أفتي بجوازه، ولا حرج علي في ذلك، لأن الأشياء المباحة إذا كان يترتب عليها محظور فإنها تمنع، كما منع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طلق زوجته ثلاثا منعه من مراجعتها، وقال أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. الرياض
يقول السائل: ما الحكم في رجل ذهب إلى الحج وكان قبل ذهابه قد وكل من يضحي عنه في بلده، فهل يجوز له ذلك أم هل يكتفي بحجه ولا أضحية عليه؟ فما هو الأفضل في حقه، وما الذي يترتب على ذلك من أحكام شرعية، وجزاك الله خيرا؟
نعم، إذا كان أهله معه فالأفضل أن لا يسعى بضحية، أي لا يوكل أحد يضحي عنه. وأما إذا كان أهله في بلدهم فهنا ينبغي أن يوكل من يضحي عنه في أهله، وحينئذ لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا، إلا إذا أحرم بالعمرة فله أن يقصر، لأن التقصير صار نسكا. وهذا آخر سؤال.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز لمن أراد العمرة أن يغتسل في بيته ثم يسافر وهو في القصيم، وينوي إذا ما وصل إلى الميقات، خصوصا في مثل هذه الأيام الباردة؟
نعم، لا بأس، لا بأس أن يغتسل في بيته ويسافر إذا كان اغتساله عند السفر، ولكنه إن تمكن من أن يغتسل في الميقات فهو أفضل. إلى هنا ينتهي من المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله مجلس خير وبركة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا.